بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، جاء في سياق التحذير من موالاة الكفار. والموالاة كما مضى معنا بيانها بأنها المناصرة والتعاون والمحبة، كل هذه من معانيها. فالله جل جلاله نهانا أولا نهيا عاما مصحوبا بالتهديد: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وختم الآية بقوله: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وبين أن المسارعة في موالاتهم من خصال المنافقين الذين في قلوبهم مرض. ثم جاء النداء الذي بعده مبينا أن هذه الموالاة قد تؤدي إلى الردة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ثم جاء هذا النداء وفيه نوع من الإغراء للمسلمين: كيف توالون من يهزؤون بدينكم، من يسخرون من شعائركم، من يتخذون دينكم هزوا ولعبا؟ أي ولاء يبقى بين المؤمن بالله واليوم الآخر ومن يهزأ بالله ورسوله وآياته وشعائر دينه؟ وسبب نزول هذه الآية كما ذكر أهل التفسير أن اليهود كانوا إذا سمعوا المؤذن ينادي للصلاة يقولون: لقد جاء محمد بأمر محدث ما سمعنا به في أمة من الأمم. ما هذا الصوت المنكر؟ ما أقبحه من صوت وما أسمجه من أمر؟ هؤلاء اليهود كانوا يتهمون تلك الكلمات التي فيها تكبير الله عز وجل وتوحيده والشهادة له جل جلاله بالوحدانية والشهادة لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة والحث على الصلاة والحث على الفلاح. كانوا يقولون: إن محمداً قد جاء بأمر محدث لم تسبقه إليه أمة من الأمم، أصياح كصياح العير. ما هذا الصوت المنكر؟ ما أقبحه من صوت وما أسمجه من أمر؟ هكذا كان اليهود يقولون. فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا، يقال فيها ما قيل من قبل: لا تتخذوا، لا تصيروا، لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم. الذين اتخذوا دينكم أي معتقدكم وملتكم وشعائركم هزوا ولعبا، اتخذوها مجالا للسخرية والاستهزاء والتلاعب والتغامز. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. من الذين أوتوا الكتاب، يشمل ذلك اليهود والنصارى، من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، هذا قيد لوصف الواقع، وإلا فليس هناك أمة من الأمم أوتوا الكتاب معنا ولا أمة من الأمم أوتوا الكتاب من بعدنا، وإنما الكل أوتوا الكتاب من قبلنا، فهو وصف للواقع. من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار. هذه الكلمة فيها قراءتان، قرأ أبو عمرو والكسائي ويعقوب بالخفض والكفار. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الكفار، ولذلك قرأوها به الخفض، من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. وقرأها الباقون بالنصب، المعنى لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم ولا تتخذوا الكفار على العموم أولياء. من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. ثم قال جل من قائل واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. اعملوا أيها الناس بتقوى الله عز وجل، عظموا أوامره، اجتنبوا نواهيه، ذودوا عن حياض شرعه. ثم أغراهم جل جلاله بقوله إن كنتم مؤمنين، فمن كان حقا مؤمنا فإنه لا يوالي من اتخذوا آيات الله هزوا. ثم قال سبحانه وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. النداء أيها الإخوان هو رفع الصوت كالدعاء، النداء رفع الصوت كالدعاء، والمقصود بالنداء ها هنا النداء للصلاة وهو الأذان، الأذان الذي هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. كرر ربنا جل جلاله وصف أولئك الكتابيين وأولئك الكفار بأنهم مستهزئون لاعبون. ومن هؤلاء أبو محذورة، أبو محذورة واسمه سمرة ابن معير ابن لوذان. هذا الرجل استهزأ بالأذان، يقول لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حال قفوله من حنين ونحن جماعة، يعني جماعة من الكفار كانوا يمشون، فلقوا النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه وقد نزلوا منزلا وقد قام مؤذنهم يؤذن، ونحن متنكبون كارهون له. متنكبون أي بعيدون عن دينه، كارهون للرسول صلى الله عليه وسلم. قال فجعلنا نحاكي صوته ساخرين، ورفعت بذلك صوتي، يعني المؤذن يؤذن وهذا أبو محذورة يرفع صوته ساخرا مستهزئا. قال فبعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرا فأتوا بنا، يعني ألقوا القبض على هؤلاء الساخرين. قال حتى قعدنا بين يديه فقال أيكم ذاك الذي رفع صوته؟ قال فأشار القوم إلي وقد صدقوا. قال فسرحهم جميعا وحبسني، يعني قال للباقين امشوا. ثم قال لي قم فأذن، قم فأذن، ورجل كافر. قال قم فأذن، فلقنني الله أكبر الله أكبر. فلما بلغ حي على الصلاة قال له ارفع صوتك. قال فلما فرغت من الأذان ألقى إلي صرة من فضة، صرة من فضة. قال ثم وضع يده على جبهتي وقال بكلمات، ثم نزل بيديه حتى بلغ بين ثديي، ثم نزل حتى بلغ سرتي، ثم قال بارك الله لك وعليك. قالت فعادت كراهيتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم محبة. ثم قلت يا رسول الله دعني أرجع إلى مكة مؤذنا، فقال له ارجع قال فصرت أؤذن لعتاب بن أسيد، عتاب بن أسيد الذي كان واليا على مكة. فهذا أبو محذورة هو أحد الأربعة الذين كانوا يؤذنون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضلهم بلال بن رباح عليه من الله الرضوان، ثم من بعده عبد الله بن أم مكتوم عليه من الله الرضوان، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، ثم سعد القرظ رضي الله عنه، ثم أبو محذورة. وقد ذكرت لكم أن اسمه سعد سمرة ابن معين ابن لوذان، سمرة ابن معير بالراء ليس بالنون، سمرة ابن معير ابن لوذان، وهو الذي قال فيه القائل أما ورب الكعبة المستورة وما نزل على محمد من سورة والنغمات من أبي محذورة لأفعلن فعلة مذكورة. فالمقصود بأن هذا الرجل كان ممن اتخذ آيات الله هزوا، لكن أخذ الله بناصيته إلى الإسلام بحسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا ممن اتخذ آيات الله هزوا، وقد ذكر ذلك أبو بكر ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن، رجل نصراني كان بالمدينة، كان إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله كان يقول أحرق الله الكاذب، أحرق الله الكاذب، فجاءت شعلة من نار فأحرقته وبيته، فكان عبرة للخلق. يقول ابن العربي رحمه الله والله جل جلاله قد رفع العذاب عن الكفار ما دام فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، حتى إذا استفتحوا وجهروا فإن الله عز وجل كان ينزل العذاب بمن شاء منهم. فربنا سبحانه وتعالى يقول وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، وعلل ذلك قال ذلك الاتخاذ، ذلك الاستهزاء، ذلك اللعب، بأنهم قوم لا يعقلون، بأنهم قوم خفيفة عقولهم، ذاهبة أحلامهم، ما قدروا الله حق قدره. وإلا فأي سبيل للاستهزاء بهذه الكلمات الله أكبر؟ فهل أحد أكبر من الله؟ أشهد أن لا إله إلا الله، فهل إله غير الله؟ أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قامت البراهين الساطعات والدلائل القاطعات على أنه رسول الله. ثم الحث على الصلاة، وهي مما جاءت في الشرائع كلها، والحث على الفلاح، من الذي يكره الفلاح؟ وهذا النداء أيها الإخوة الكرام كان رحمة من الله عز وجل بعباده، فإنه لم يكن بمكة نداء، لأن المسلمين ما كان يتأتى لهم أن يتجمعوا في صلاتهم، بل كانوا مستخفين بدينهم. فلما هاجروا إلى المدينة وأعزهم الله عز وجل في تلك الدار المباركة بين أهلها الطيبين، المسلمون صاروا يتفاكرون في وسيلة ينادون بها للصلاة، فقال بعضهم نتخذ ناقوسا كناقوس النصارى، وبعضهم قال بل نتخذ بوقا كبوق اليهود، وبعضهم قال بل نشعل نارا، فاعترض آخرون بأنها شعار المجوس، ثم إنها لا تفيد كثيرا بالنهار إذا أرادوا أن يجتمعوا لصلاة الظهر أو صلاة العصر. قال الراوي حتى نقسوا أو كادوا ينقسون، حتى نقسوا كادوا يستعملون الناقوس. فثم إن رجلا من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد ابن عبد ربه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بينا أنا نائم، ولو شئت لقلت ما كنت نائما، بينا أنا بين النائم واليقظان، إذ أتاني رجل عليه ثوبان أخضران معه ناقوس، فقلت يا عبد الله أتبيعني؟ قال وما تصنع به؟ قلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على خير من ذلك قلت وما هو فاستقبل القبلة ثم قال الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان ثم مكث ساعة فقام مثل ما قال أولا غير أنه زاد قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. هذا الكلام متى كان؟ عبد الله بن زيد ابن عبد ربه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالليل بالليل، فلما جاء وقت صلاة الصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم له لقنها بلالا فإنه أندى منك صوتا، يعني صوته أحسن منك. فقام بلال رضي الله عنه ورفع صوته بتلك الكلمات وزاد بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم، قالها مرتين فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه لما سمع تلك الكلمات جاء مسرعا وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبره أنها رؤيا قد رآها عبد الله بن زيد قال والله يا رسول الله قد رأيت مثل الذي رأى غير أنه قد سبقني، يعني عمر رضي الله عنه رأى لكن قال إذا أصبحت أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسبقه بها ذلك المبارك عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. ومن ذلك اليوم أيها الإخوة الكرام صار الأذان شعار أهل الإسلام، حيثما نزلت بلدا أيا كانت ألوان أهلها أو ألسنتهم أو أجناسهم فسمعت الأذان في وقت الصلاة فإنك تقول إن أهل هذه الديار مسلمون. وحيثما نزلت بلدا فجاء وقت الصلاة فلم تسمع أذانا فإنه يغلب على ظنك بأنهم كفار ليسوا مسلمين. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغير على بلد فإنه ينتظر، فإذا سمع نداء أمسك فإن لم يسمع نداء أغار. فالنداء بالصلاة هو شعار أهل الإسلام، ولذلك قال علماؤنا رحمهم الله بأنه يقاتل أهل بلد تواطؤوا على تركه، يقاتل أهل البلد الذين يتواطؤون على ترك الأذان. يعني لو أن ناسا نسأل الله العافية قالوا والله ما في داعي للأذان لأنه فيه إزعاج للناس، ومن يريد أن يصلي يصلي ومن لا يريد فلا نزعجه، نحن سنجتمع، والآن الحمد لله هناك الساعات المؤقتات فنجتمع للصلاة من غير أذان. لو تواطؤوا على ذلك فإنهم يقاتلون لأنهم قد اتفقوا على إبطال شعيرة هي من أظهر شعائر دين الإسلام. والعلماء رحمهم الله قالوا بأن الأذان سنة، الأذان سنة بمعنى أن الناس لو صلوا من غير أذان فالصلاة صحيحة، لو أن الناس صلوا من غير أذان الصلاة صحيحة ومتقبلة إن شاء الله، لكن ما يتخذون ذلك عادة بأنهم دائما يصلون من غير أذان. والمؤذنون قد ورد في فضلهم نصوص، منها قول ربنا جل جلاله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال المفسرون يدخل فيها المؤذنون دخولا أوليا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، والعرب تكني بطول العنق عن الشرف والسؤدد. لو قيل بأن فلانا طويل العنق ليس المقصود المعنى الحسي بأن عنقه طويلة، فرب كافر عنقه طويلة، ليس هذا مقصودا. مثل ما نقول إن فلانا يده طويلة، ما معناه؟ أنه كريم معطاء. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأمهات المؤمنين أولكن لحوقا بي أطولكن يدا، فكن رضوان الله عليهن يقفن على الجدار يقصن أيديهن. فتوفيت بعده بست سنوات أم المؤمنين زينب بنت جحش الأسدية الرئابية رضي الله عنها، وقد كانت أقصرهن يدا، فعلموا أن المقصود بالطول النفقة، لأنها رضي الله عنها ما كانت تنتظر العطاء من أجل أن تنفق، وإنما كانت تغزل بيدها ثم تبعث بها إلى السوق، فما يأتي من ثمن ذلك الغزل فإنها تتصدق به. فقوله عليه الصلاة والسلام المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، مقصود به بأنهم يوم القيامة سادة أشراف لهم الأجر العظيم والثواب الجسيم. وقال عليه الصلاة والسلام لأبي سعيد: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك وجاء وقت الصلاة فارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمع صوت المؤذن شيء إلا شهد له يوم القيامة. لا يسمع صوت المؤذن من إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة. ونبينا عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الذي يؤذن فهو يقيم، وهو مذهب الشافعي رحمه الله لما رواه عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الإفريقي عن زياد ابن نعيم عن زياد ابن الحارث الصدائي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان أول وقت الصبح أمرني أن أؤذن، فجاء بلال يريد أن يقيم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخا صداء قد أذن، ومن أذن فهو يقيم، هذا هو الأفضل. وإلا الإمام أبو حنيفة والإمام مالك رحمة الله عليهما قالا: لا حرج بأن يؤذن واحد ويقيم آخر، يؤذن واحد من الناس ويقيم آخر، لا حرج في ذلك. وقد قال علماؤنا بأن الأذان سنة والإمامة فرض، لكن الأذان أفضل من الإمامة، الأذان أفضل من الإمامة، وهذه من المواضع اليسيرة التي تكون السنة فيها أفضل من الفريضة. إلا الأصل بأن الفريضة أفضل من السنة، لأن الله تعالى قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه. لكن الأذان أفضل من الإمامة مع كونه سنة والإمامة فرض. وكذلك العفو كذلك العفو عن المعسر أفضل من إنظاره، يعني لو أنك أقرضت إنسانا مالا ثم جاء وقت السداد وقت الأداء فقال لك: أنا معسر ما عندي، أمهلني إلى رمضان مثلا، فيجب عليك إمهاله، لأن الله قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. والأفضل أن تعفو، قال الله عز وجل: وأن تصدقوا خير لكم. فها هنا السنة أفضل من الفرض. ومثله أيضا ابتداء السلام سنة والرد عليه فرض، أيهما أفضل، الابتداء أم الرد؟ الابتداء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وهذا الذي ينادي للصلاة أيها الإخوة الكرام يشترط فيه شروط أربعة، وهي الإسلام والبلوغ والعقل والذكورة. المؤذن الذي ينادينا للصلاة ينبغي أن تتوافر فيه شروط أربعة: إسلام وبلوغ وعقل وذكورة. لو أذن صبي غير بالغ بأمر بالغ فلا حرج، يعني لو أن إنسانا بالغا قال لصبي قم فأذن فأذن وهو يحسن الأذان، لا حرج في ذلك إن شاء الله. ويستحب أن يكون هذا المؤذن متطهرا، وإلا لو أذن بغير وضوء فلا حرج، يستحب أن يكون متطهرا قائما، وإلا لو أذن جالسا أيضا فلا حرج، مستقبلا القبلة، وإلا لو أذن إلى غير القبلة فلا حرج. ثم يستحب أن يكون صيتا، صيتا يعني صوته عال، ما يؤذن يقول الله أكبر الله، ما يكاد يسمعه أحد، لا، لابد أن يكون صيتا حسن الصوت، حسن الصوت. ما يختار للأذان أي واحد، لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنه أندى منك صوتا، اختار بلالا رضي الله عنه من بين الناس، قال فإنه أندى منك صوتا. وكذلك المؤذن يستحب له أن يلتفت في الحي علتين، إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يلتفت على صفات ثلاثة ذكرها أهل العلم. بعضهم قال بأنه في الحي صلة يلتفت يمينا، وفي الحي فلة يلتفت شمالا، وبعضهم قال بل في الحي صلة يمينا وشمالا، يعني يقول حي على الصلاة ثم يقول حي على الصلاة ثم حي على الفلاح حي على الفلاح، وبعضهم قالوا بل في الحي صلة الواحدة والحي فلة الواحدة يلتفت يمينا وشمالا، يعني يقول حي على الصلاة هكذا، حي على الفلاح هكذا. هذا كله فيما مضى لما كان الناس يؤذنون على المنارات وفوق السطوح، أما الآن فالحمد لله صار مكبر الصوت يغني المؤذن عن الالتفات يمينا أو شمالا، فإن هذه المكبرات صارت هي وحدها ملتفتة يمينا وشمالا، ولا عذر لإنسان من يقول أنا ما سمعت الأذان. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، إلا من عذر، إذا كان معذورا بأن كان مريضا أو ممرضا أو هناك مطر شديد أو وحل شديد أو شيء مخوف من حيوان مفترس أو إنسان ظالم وما أشبه ذلك من الأعذار التي تترك بها الجماعة. والإمام القرطبي في تفسير هذه الآية ذكر مسألة، وهي قضية اتخاذ الأجر، اتخاذ الأجر، وأورد في ذلك حديث أبي محذورة الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه الذي ذكرته لكم قبل قليل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ماذا؟ صرة من ذهب. وإن كان يمكن أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه إياها على سبيل الأجرة، وإنما من أجل أن يتألفه، من أجل أن يتألفه، وهذه طريقة نبوية في جذب قلوب الناس، فإن بعض الناس يجذب بالعطاء، يجذب بالعطاء بالمال، كما قال صفوان عليه من الله الرضوان، صفوان بن أمية قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلي، فوالله ما زال يعطيني ويعطيني حتى صار أحب الناس إلي. وصفوان ما كان فقيرا رضي الله عنه، بل كان من سادات قريش، صفوان ابن أمية ابن خلف الجمحي من بني جمح من سادات قريش، ومع ذلك العطاء تألفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما تألف أيضا أبا سفيان، فإنه بعد غزوة حنين أعطاه 100 من الإبل، 100 من الإبل، 100 جمل، يعني لو أن إنسان الآن أعطاك 100 خروف ده إنسان طيب، والله لو أعطاك 100 دجاجة كتر خيره، بلاش 100 دجاجة، 100 بيضة، هذا نعتبره عطاء يعني عظيم. فأعطاه 100 من الإبل، قال يا رسول الله وابني يزيد قال 100، قال وابني معاوية قال 100، يعني رجع أبو سفيان ومعه 300 من الإبل، ثروة ضخمة أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم إياه في ساعة من النهار، وما اهتز له جفن، فإنه كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. العلماء من أن يتخذ المؤذن أجرا استدلوا بحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واتخذ مؤذنا لا يتخذ على أذانه أجرا. وهذه المسألة أيها الإخوة الكرام مسألة معروفة، وهي مسألة أخذ الأجرة على القرب على الطاعات، يعني الإنسان الذي يؤذن والإنسان الذي يصلي بالناس والإنسان الذي يعلم القرآن والذي يعلم العلم، هؤلاء هل يجوز لهم أن يطلبوا أجرا أو أن يفرض لهم أجر فيقبلوا؟ والصحيح بأن ذلك جائز، لأنهم لا يأخذون الأجر على القربة نفسها، وإنما يأخذون الأجر على الاحتباس، على الاحتباس. وها هنا سؤال: قال بعض العلماء إذا كان المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة ومن أعظم الناس أجرا، وإذا كان المؤذنون داخلين في قول ربنا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، فلما لم يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما لم يؤذن الخلفاء من بعده؟ والجواب أيها الإخوة الكرام أن نبينا عليه الصلاة والسلام علمنا أن العبادات متفاضلة، وأنه إذا تزاحمت العبادات فإنه يقدم ما كان أعظم نفعا وأكثر أجرا. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام لو جلس في مسجده يرقب أوقات الصلاة من أجل أن يرفع الأذان حرصا على الأجر، سيترتب على ذلك تضييع مصالح. كلم عمامك دي قول لهم يتونسوا برا. سيترتب على ذلك تضييع مصالح المسلمين، وهو صلوات ربي وسلامه عليه قائم بأمر الدولة يرتب شؤونها ويدبر أمورها ويسوس أفرادها صلوات ربي وسلامه عليه، وكذلك خلفاؤه من بعده. ولذلك مثلا لما عللوا صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من أيام شعبان، قالوا لأنه كان يفوته صيام الاثنين والخميس في أوقات كثيرة من السنة لكونه عليه الصلاة والسلام منطلقا في الغزو والجهاد عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الغزو والجهاد أعظم أجرا من الأذان، صح ولا لا؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه أحد الناس قال: يا رسول الله دلني على عمل يعدل أجره أجر الجهاد في سبيل الله. قال له عليه الصلاة والسلام: لا أجد، لا أجد. فلما ولى دعاه قال له: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مصلاك فتصلي ولا ترقد وتصوم ولا تفطر؟ هل تستطيع ذلك؟ فقال: يا رسول الله ومن يستطيع؟ قال: أما والذي نفسي بيدي، لو فعلت ما بلغت أجر المجاهد. يعني لو دخلت مصلاك إلى أن يرجع المجاهد بعد ستة أشهر ولا بعد سنة ولا بعد خمس سنوات، وأنت تصلي بالليل والنهار لا ترقد، وتصوم في كل يوم لا تفطر ولا يوما واحدا، ما بلغت أجر المجاهد في سبيل الله. ولذلك علماؤنا قالوا: الواجبات إذا تزاحمت فإنه يقدم الأهم فالمهم. وكذلك العبادات تتفاضل، فبعضها أفضل من بعض. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أمشي في حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. الاعتكاف عبادة، ومشيك في حاجة أخيك المسلم عبادة، لكن نفعها أعظم، لأن نفعها يتعدى. ومثله أيضا ما قاله علماؤنا المالكية بأن إنسانا مات وعليه صيام فإنه يمكن أن يصوم عنه وليه، والأفضل أن يطعم، الأفضل أن يطعم عن كل يوم مسكينا. لماذا؟ لأن الإطعام نفعه متعدي، ففيه إشباع لجائع، وفيه إدخال للسرور على مسلم، وفيه سد حاجة لفقير، إلى غير ذلك من المنافع، بالإضافة إلى إسقاط الواجب عن ذلك المسلم الذي مات. فالمقصود أيها الإخوة الكرام بأن ربنا جل جلاله ينهانا أن نوالي من اتخذ شعائر الدين هزوا. إياك أن تسمع إنسانا يستهزئ بالقرآن أو يستهزئ بسنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام أو يستهزئ بشيء من شعائر الدين فتتبسم في وجهه أو تضحك له أو تشاركه في هزئه، لأن الله عز وجل عد ذلك من صفات المنافقين. قال جل من قائل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الكافر الذي يستهزئ والمنافق الذي يجلس معه ويجامله حال استهزائه. هذا الكلام أيها الإخوة الكرام نحن بحاجة إليه في زمان استهزئ فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجدون الكفار عليهم لعائن الله بين الحين والحين يتعمدون أذية المسلمين، تارة بأن يرسموا رسول الله صلى الله عليه وسلم على نحو مزر، أو بأن يوفروا الحماية لمن يكتب قصة خليعة رقيعة ما فيها شيء من الأدب ولا من الخيال الأدبي ولا من الأسلوب الأدبي، وإنما كل ما هنالك أن الرجل يعني آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات رضوان الله عليهن، فجعلوه كالبطل ووفروا له الحماية وذادوا عنه ومنعوا يد المسلمين من أن تصل إليه. نقول أيها الإخوة الكرام، كون المسلم يغضب، كونه يتمعر وجهه، كونه يكره ذلك بقلبه، فهذا دليل على أنه مؤمن حقا بالله وآياته ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما هذا الذي يقول يعني دعنا من هذا ولا شأن لنا بهذا، نقول له: يا مسكين، لو أن أحدا سخر من أبيك وأمك ما رضيت لو كنت ذا فطرة سوية. أما هذا الذي لا يغضب حين يسخر من أبيه وأمه فهو خنزير، يعني ما عنده شعور ولا عنده إحساس ولا عنده نخوة. فكيف بالحال إذا كان المستهزأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنه أولى بغضبنا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ومن نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما سمع بلعام ابن عازورة يقول له: يا أبا بكر، لو كان ربكم غنيا ما استقرضنا كما يزعم صاحبكم، بل إن الله فقير ونحن أغنياء. ماذا فعل أبو بكر رضي الله عنه؟ لطمه لطمة منكرة وقال له: والله يا عدو الله، لولا ما بيننا من العهد لضربت عنقك. يعني قال له ده بس الحكاية دي على الماشي كده، وإلا كان في كلام تاني. ها هنا أبو بكر ما غضب لنفسه، الرجل ما سب أباه ولا أمه ولا سب أبا بكر في نفسه، وإنما لأنه آذى الله عز وجل. وربنا جل جلاله قال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وقال: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ولذلك أيها الإخوة الكرام أقول بأن الاستهزاء بالقرآن، الاستهزاء بالسنة، الاستهزاء بشعائر الدين، من وقع في ذلك فقد شابه الكافرين. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راجع من غزوة تبوك، بعض المنافقين كانوا يمازحون بعضهم فقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، أعظم الناس بطونا وأكثرهم كلاما وأجبنهم عند اللقاء وقد كذبوا لعنهم الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له بطن أصلا، كان سواء الصدر والبطن. وأبو بكر الصديق ذكروا في صفته بأنه كان رجلا نحيفا طوالا أجنى خفيف العارضين، أجنى يعني في ظهره انحناء عليه من الله الرضوان. ومثله عمر رضي الله عنه الذي كان عنده شيء من بطن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهو البطل الضرغام، البطل الضرغام الذي لا يقوم أمامه الفئام من الرجال عليه من الله الرضوان. فلما قالوا هذا الكلام نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إن فلانا وفلانا وفلانا قالوا كذا وكذا، قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب أعظم الناس بطونا وأكثرهم كلاما وأجبنهم عند اللقاء. فجاءوا يقولون يا رسول الله إنما كنا نمزح، إحنا ما قاصدين الكلام ده. فقال الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا حكم من الله بأن هؤلاء كفار. ولذلك احذر من الاستهزاء بالآيات، احذر من الاستهزاء بالسنة، احذر من الاستهزاء بالشعائر، بل احذر من الاستهزاء بالمؤمنين. فإن الله جل جلاله ذكر ذلك صفة للكفار والمنافقين. أما الكفار فقد قال الله عز وجل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وفي زماننا ما يقولون ضالون وإنما يقولون رجعيون أو ظلاميون أو إرهابيون أو متطرفون أو ترفع صوتك يا أخي ولا خايف، متخلفين. نعم هذه أيضا مما نسمعها كثيرا، حذاري أن تكون من هؤلاء. وأما المنافقون فقد قال الله عز وجل الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هؤلاء في غزوة تبوك الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى النفقة لأن الجيش ما عنده نفقة، فواحد من المسلمين جاء ببعير، ببعير، فالمنافقون جالسون في المسجد قالوا هذا يتصدق ببعير والله لبعيره خير منه. ثم جاء مسلم آخر بقبضة من شعير فقالوا الله غني عن شعير هذا، شنو جايب لنا يعني قبضة. فما سلم منهم من تصدق بالكثير ولا من تصدق بالقليل. الله جل جلاله قال ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. هؤلاء جميعا خفيفة عقولهم، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا سنة نبينا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك. وكما جمعتنا فيه نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.